يذهب الرجال لأنهم قتل كل منهما يسرق المنهي عنه ويأتي لماذا بالمنهي رضا، لكنه بسوء اختياره يجمع بينهم، حينئذ يدخل في محل النزاع. وأما إذا لم تكن له مندوحة بمعنى أنه كان مضطرا إلى ماذا؟ إلى الجمع بينهم، كان غير متمكن من امتثال كل منهما على أحد، هذا يخرج عن النزاع. توضيحه بالأمثلة واضح، وأن المخلص تارك المسألة تصلي في هذا المقصود بسوء اختياره، كما إذا كان متمكن من أن يصلي في بيته ويكون بذلك منتبلا لله، ترك الوقت وللجنة وللآمر، لكنه بسوء اختياره يصلي في الأرض مقصودا، هذا له مندوحة، هذا يصل فيفعل النزاع. ومثال الذي لا يقع فيه النزاع هو الذي يصلي في الأرض المقصودة في السجن، المسجون في الأرض المقصودة، المسجون في الأرض المقصودة المقتبلة، لا توجد له مندوحة. قالوا أن هذا خارج عن محل النزاع، إذا قيد النزاع بقيد مندوحة، النزاع إنما يجري في البحث السابق في جواز الاجتماع وعدمه فيما إذا كانت هناك مندوحة، أما إذا لم تكن هناك مندوحة فالكلام في المقام يخرج عن محل النزاع. السر شنو؟ السر هو هذا، أن النزاع في الاجتماع وعد جواز الاجتماع وعدم جواز الاجتماع يشترط فيه ماذا؟ افتراض إمكان فعلية كل من التكليفين، ومن الواضح لأنه في صورة عدم وجود المندوحة يستحيل فعلية كل من التكليفين، المحبوس في الأرض المقصودة كيف يعقل أن يبقى كل من التكليفين عليه بالنسبة إليه شنو فعليا؟ ما معقول أصلا. واضح، وهذا يدخل في باب التزاحم بلا إشكال، لأن التزاحم معناه هذا هو وقوع التزاحم بين امتثال تكليفين، لا يتمكن المكلف من امتثال كل منهما، فلا بد من تطبيق قواعد باب التزاحم عليه، ولا يدخل في محل كلامنا. في باب التزاحم لا أحد يقول بإمكان فعلية كل من التكليف، ما معقول أصلا. في باب التزاحم لا يمكن الالتزام بفعلية كل من التكليفين، لأن فعلية كل من التكليفين تعني التكليف بغير المقدور، والتكليف بغير المقدور محال. في صورة عدم وجود المندوحة يستحيل فعلية كل من التكليفين، أن يخاطب المكلف المسجون في الأرض المقصودة يخاطب بصلي وفي نفس الوقت يخاطب بإيش؟ لا تصل، ما معقول. من قبيل إنقاذ الغريق التصرف في الأرض المقصودة كمقدم لإنقاذ الغريق، مو معقول أن يحرم عليه التفرغ في الأرض المقصودة ومع ذلك يجب عليه هذا إنقاذ الغريق مع انحصار الطريق للإنقاذ ماذا بهذا الطريق المقصود. في حالات التزاحم تعني دائما حالات التزاحم استحالة فعلية كل من التكليفين، يضيق قدرة المكلف عن امتثال كل منهما، تتطبق قواعد دار التزاعم هنا بلا اشكال، بمعنى انه اما نقدم نيته ومن بعدم وجود النهي بعدم شمول النهي مورد، واما ان نلتزم بتقديم النهي على الامر لاهميته فنلتزم بعدم شمول الامر الا لذلك المورد، كما هو الحال في انقاذ الغريق. اما ان يكون انقاذ الغريق اهم كما هو كذلك من نظر الشارع فترتفع الحرمة، واما ان تكون الحرمة اهم فلابد ان يرتفع شنو؟ يرتفع الوجود. هذا معنى بعد الخداع. واو. اذا بناء على عدم وجود مندوحة لا اشكال في وقوع التزاحم بين التكليفين، حينئذ لابد ان نلحظ ايهما هو الاهم، هل صلاة المكلف اهم ام لا حرمة التصرف فيما للغير اهم؟ اذا صلاة المكلف اهم لابد ان نتجه لعدم حرمة التصرف في اهم، إذا حرمة التصرف أهم لابد أن ننتبه لعدم وجود الصلاة، وهذا أمر مسلم عند الجميع ولا نزاع فيه. هذا يكشف لنا عن أن النزاع إنما يقع فيما إذا كانت هناك مندوحة، إذا كانت هناك مندوحة لا مانع من فعلية كل من الجنة تكليفين، إذا كانت هناك مندوحة لا مانع من أن يكون وجود الصلاة وجوبا فعليا وحرمة الغصب حرمة شنو؟ فعليا. يمكن للمكلف أن يمتثل كل منهما، لا تضيق قدرته عن امتثال كل منهما. إذا كان كذلك يدخل في مسألتنا، بمعنى أن هذا المكلف الذي لا نعم فعلي كل من التكليفين في حقه، إذا جاء عين التكليفين خارجين بأن صلى في الأرض المقصودة مع تمكن من أن يصلى في أرض غير مقصودة، حين لن يتلاحظ إذا في أنه هل يجوز الاجتماع أو لا يجوز الاجتماع؟ فجماعة يقولون بأنه يجوز الاجتماع، ماكو مانع من ان يكون المكلف في هذه الحالة مطيع من جهة وعاصشنا من جهة، اما لان الاحكام تقف على العنوانات ومتسرين المعنوان وما تتذكر، واما لان تعدد العنوان يتذكر شنو تعدد المعنى. جماعة اخرين يقول لهم يجوز، بل لا بد ان يكون الفعل اما واجب فقط او شنو او فرعي. واضح. اذا بناء على عدم وجود مندوحة ماكو نزاع، ماكو نزاع في عدم الجواز، ما يجوز ان يجتمع كل من الحكمين يكون كل منهما فعليان إذا ما كنا بيها، إلا بد أن يثبت أحدهما وهو الأهم بنظر الشارع. قاعدة في باب التزاحم تقتضي شيء تقديم المهم على الأهم على المهم. ما كنا بعدنا على عدم وجود مندوحة. إذا متى يكون هناك نزاع؟ واضح شيء على دور؟ إذا كانت هناك شنو؟ مندوحة. إذا كانت هناك مندوحة بعض الفقهاء يرون جواب الاجتماع وبعض يرى عدم جواب الاجتماع. إذا لابد من أن نقيد عنوان النزاع بما إذا كانت هناك شنو؟ مندوحة. أي بالمندوحة بنظر المصنف لابد منه. واضح هذا؟ مصنف يقول بأن ضرورة تقييد النزاع بالمندوحة ناشئ مما ذكرناه من أنه لا إشكال في حالة عدم وجود المندوحة، لا إشكال بين الكل في وقوع التزاحم، فجريان النزاع مشروط بعدم وجود لماذا بوجود المندوحة. كل ما ذكرناه لا بد من هذا التقييد، وليس التقييد ناشئ من كون النزاع في المقام جهتي كما تقدم عن صاحب الكفاية. صاحب الكفاية كما تقدم أما كان يقول أن النزاع في المقام نزاع جهتي، بمعنى أن النزاع في المقام منصب على هذه المسألة، أن متعدد العنوان يوجد تعدد المعنوان أو شنو أو لا. فجماعة يقولون يوجد، جماعة يقولون شنو لا يوجد. جعل النزاع منصب على جهة الباحث مو على نفس الباحث، واضح؟ بينما الصحيح أن النزاع ليس جهتي، هاي جهة ودليل من أدلة ماذا؟ من أدلة الجواز أو عدم الجواز. النزاع بحسب النظر المصنف والآخرين هو في أصل الجواز أو عدم الجواز لأي جهة كان. الجواز الذي نقول به سواء كان ننشئه هو أن تعدد العنوان يجب تعدد المعنوان أو كان ننشئه شيء آخر. النزاع يقع في الجواز وعدم الجواز من أي جهة كان، وليس النزاع منصب على الجهة، واضح؟ إذا قلنا أن النزاع جهتي، إذا قلنا أن النزاع جهتي فقيد المندوحة يكون زائد. المنظار المختل قيد المندوحة يكون زائد، ليش؟ لأن النزاع في الجهة، أن تعدد العنوان يمكن تعدد المعنوان أو لا. ساعد النزاع يقع سواء كانت مندوحة أو شنو، ليس النزاع في أنه يجوز الاجتماع أو لا يجوز الاجتماع، واضح؟ ليس النزاع في أنه يجوز الاجتماع أو لا يجوز الاجتماع حتى نقول أنه لا بد من هذا القيد، ليش؟ لأنه لولا هذا القيد ما في نزاع في الجواز وعدمه، بل الكل متفق على عدم الجواز. فالنزاع في الجواز وعدمه ينبغي تقييده بيش؟ تقييد المندوحة. ليش؟ لأنه عند عدم وجود المندوحة ما في نزاع في الجواز وعدمه، لاتفاق الكل على من؟ على عدم الجواز. إذا ما في مندوحة على رأي صاحب الكفاية لا ما كنت تشوف النزاع، لا على رأي صاحب الكفاية النزاع وين يقع في هاي المسألة، أن تعدد العنوان يجب تعدد العنوان أو لا، ووقوع النزاع في هذا لا علاقة قيد المندوحة. أكو مندوحة أو ما أكو مندوحة، أكو مجال للبحث والنزاع لأن تعدد العنوان يجب تعدد العنوان أو شنو. مصنف يقول بأن النزاع ليس جهتيا، حتى يقول بأن هذا القيد لا وجه له، لأنه وجود وعدم سواء، لا يأثر وجود وعدم على جريان النزاع. نزاع له بالله حليل أكو مندوحة أو شنو، وما أكو مندوحة. النزاع ليس كذلك، النزاع ليس جهتي، النزاع في الجواز وعدمه، هل يجوز او لا يجوز من اي جهة كان. طب هذا النزاع في الجواز وعدمه لا بد من تقييده المندوحة، لانه في صور عدم المندوحة ما في نزاع، وانما في اتفاق على حالة تحديث تكليف. صار المطلب واضح؟ نقل العبارة. قال ذكرنا فيما سبق أن بعضهم قيد النزاع هنا بأن تكون هناك مندوحة في مقام الانفتال، ومعنى المندوحة أن يكون المكلف متمكنا من انفتال الأمر في مورد آخر غير مورد الاجتماع. وجود حالة يتمكن مخلق من مو مضيق منها مو مجبور.
النزاع
يعني
يترتب على النزاع
لا أحد يعني أحد أنت هو علم أعرف أن النزاع النزاع ليس مضاد النزاع الشريف مو بالدليل. قال ونظر إلى ذلك كل من قيد موضع النزاع بما إذا كان الجمع بين العنوانين بسوء اختيار المكلف الذي يصلي المحبوس في الأرض المقصودة إذا صلاهنا في الجمع ليس بسوء اختياره وإنما لا باختياره. فحينما يقيد موضع النزاع بما إذا كان الجمع بين العنوانين بسوء اختيار المكلف معنى أن موضع النزاع يقيد بقيد الشيء مندوحة يعني إلى مجال لكن بسوء اختيار جمع بين العنوانين. الكلام في التزاحم عن الحصار وإنما قيد بها موضع النزاع يقول المصنف ليش للاتفاق هذا التعليل الصحيح لأنه ما كنا نزاع في صورة وجعل وجود الشنن مندوب لابد من أخذ القيد في النزاع كلامه هو النزاع لابد من أخذ القيد في النزاع لأنه في صورة عدم وجود المندوع نزاع ماكو للاتفاق عن بين الطرفين على عدم جواز الاجتماع في صورة عدم وجود المندوحات وذلك فيما إذا انحصر امتثال الأمر في مورد الاجتماع لا بسوء اختيار. والسر واضح فإنه عند الانحصار تستحيل فعلية التكليفين لاستحالة امتثالهما معا لأنه إن فعل ما هو مأمور به فقد عصى النهي وإن تركه فقد عصى الأمر فيقع التزاحم حينئذ بين الأمر والنهي لا إشكال في عدم إمكان الاجتماع وقوع التزاحم. وظاهر أن اعتبار قيد المندوحات لازم لما ذكرناه شنو اللي ذكره وهو وقوع الاتفاق انه في صورة عدم وعدم وجود المندوحات يستحيل الاجتماع اذ ليس النزاع جهتيا كما ذهب اليه صاحب الحكاية اي من جهة كفاية تعدد العنوان في تعدد المعلوم وعدمه وإن لم يجد الاجتماع من جهة أخرى حتى لا نحتاج إلى هذا القيد من جهة تعدد العنوان يوجد تعدد المعنون يجي النزاع ولو قلنا بماذا بعدم الجواز من جهة وجود المندوح عدم وجود المندوح واضح النزاع في أن تعدد العنوان يوجد تعدد العنوان أو لا يمكن أن يطرح للباحث وجدت مندوحة أو لا توجد مندوحة لأن نقول يجوز الاجتماع من جهة أن تعدد العنوان يوجد تعدد معنون تلاحظون وإن كان لا يجوز الاجتماع من جهة شنو عدم وجود مندوحة الشيء إذا نقول فلذا النزاع لا ينبغي أن يقيد لقيد المندوحة بناء على رأي صاحب الكفاية لأن النزاع جهتي إحنا نبحث عن الجواز وعدم لكن من هاي الجهة والبحث عن الزواج وعدم من هذه الجهة ميلا تسالم والاتفاق على عدم الزواج من جهة عدم وجود مندوحة. وإن لم يجد الاجتماع من جهة أخرى حتى لا نحتاج إلى هذا الخير فللنزاع كما تقدم هو في جواز الاجتماع وعدمه من أي جهة فرضت وليس جهتيا وعليه فما دام النزاع غير واقع في الجواز في صورة عدم المندوحة فهذه الصورة لا تدخل في محل النزاع في مسألتنا ليش بالاتفاق على عدم الجواب في صورة عدم وجود المندوحة. فوجد هنا تقييد عنوان المسألة بقلب المسألة كما صنع بعضهم. البحث الآخر في الفرق بين باب التزاحم والتعارض ومسألة الاجتماع. هذا البحث الذي يوجبه هو أن يلاحظ أن هناك مورد واحد يمكن أن يكون داخلا في كل هذه المسائل الثلاثة، وهذا المورد الواحد هو مورد ما إذا كان بين دليلين الأمر والنهي أمور مخصوص من وجه. إذا كان هناك أمر منصب على عنوان والنهي منصب على عنوان آخر، وكانت النسبة بين العنوانين عموما وخصوصا من وجه، هذا المورد الواحد. ونلاحظ أن هذا المورد الواحد يدخل في باب التعارض خارطة، ويدخل في باب التزاحم أخرى، ويدخل في مسألة اجتماع ثالثة. إذن هذا مورد واحد يمكن أن يدخل في كل هذه الأبواب الثلاثة. هذا يجب الاشتباه ويستدعي استعمال بحث في أن لأنه ما هو الرابط للتسبق بين باب التزاحم وباب التعارض ومسألة الاجتماع، مع أنها قد تشترك في مورد واحد. أما أن هذا المورد الواحد يمكن أن يدخل في كل الأبواب الثلاثة فواضح، لأنه باب التعارض من جملة موارده هو ما إذا كان بين العمل والنهي عموما وخصوصا شنو في الواجب بلا إشكال. التعارض لا يختص بما إذا كانت بالنسبة هي التباين، بل حتى إذا كانت بالنسبة للعموم والخصوص من وجه أيضا شنو حقق حالة التعارض بين الأدلة. كذلك هذا التزاحم واضح ان من جملة موارد ذلك التزاحم، لان اذا كانت النسبة بين العنوانين شنو عموما وخصوصا من وجه. هذا المثال مثل النبي وهو الذي يسلف الله الملزوم في الامر المقصود، وبين النسبة بينهما عموما وخصوصا من وجه، لكن يدخل في باب شنو والدخول هذا المورد في مسألة واضحة، لأنه مسألتنا مورده هو مورده دي قدام. أول ما دخلنا في البحث قلنا مسألتنا هي ما إذا كان بين العنوان المأمور به والعنوان المنهي عنه عموما وخصوصا شنو. إذن أنا مورد واحد دخل في كل الأبحاث الثلاثة، والحال أنه في باب من هذه الأبواب الحكم مستقيم. إذن هذا المورد شو نطبق عليه؟ أحكام باب التعارض أو أحكام باب التداخل أو دخل في مسألتنا؟ إذن لابد أن نبحث في البحث، وهو الغرض منه هو هذا، هو بيان الضوابط لدخول المورد في باب التعارض، ودخول المورد في باب التداخل، ودخول المورد في مسألة اجتماع الأمر والنهي. واضح؟ المصنف يرى بأن الضابط للتمييز بين هاي الأبواب الثلاثة هو ما يأتي، وهو أن نقول أن العنوانين المأمور به والمنهي عنه حينما يلتقيان في فعل واحد يكون مجمعا لكل منهما. هنا لا يفرق بين ان تكون نسبة هذا العنوان الى المعنون، نسبة العنوان المأمور به الى الفاعل، نسبة العنوان الى معنونة، ونسبة الكل الى فرده. لم نفرق بينهما
باعتبار يكون مصدر
للمستحضر. في بعض الاحيان العنوان المامور به بالنسبه الى الفعل اللي وقع مجمع للعنوانين نسبته الى نسبه الكل لا فرق. من قبيل مثال ذكرنا به سابقا وهما اذا كان زيد جامع لعنوانين عنوان السيد وعنوان العالم. عنوان الانسان وعنوان شنو الناطر. نسبة هذا العنوان وهو الانسان الى الفرد وهو الزيت نسبة شنو نسبة كل الى هذا الانسان كل بالنسبة الى شنو لا زيت. واضح المرة لا الفعل اللي يكون نجمع للعنوانين نسبة العنوان إلى مو نسبة الكل إلى فرد أصلا وإنما نسبة العنوان إلى إلى ما ينكشف به وإلى معنونه نسبة العنوان المعنون. مثال شنو مثال ما نحن إحنا شعدنا عدنا عنوان مأمور به وهو الصلاة عندنا عنوان من يعمل وهو شنو يلتقيان في ماذا في الكون في الارض المقصود يلتقيان في هذا الفعل اللي مارس المثلث ويصدق عليه انه صلاة سجود صلاة ويصدق عليه انه شنو تصرف في ماذا هذا الفعل. لاحظوا نسبة عنوان الصلاة الى واضح بالوجدان انه ليس كنسبة عنوان الانسان الى من لا زين. الصلاة فقط عنوان يكشف عن هذا الفعل وإلا هذا الفعل إلى حقيقة خاصة بي ما له علاقة بالصلاة. الحقائق الذاتية للفعل خاصة بي. الصلاة ما تدخل جزء من حقيقة هذا الفعل والفعل. واضح اللي أقوله؟ وإنما هذا الفعل بالحقائق الذاتية تعنون بعنوان الشنو بعنوان الصلاة. لكن من دون أن تكون الصلاة حقيقة مقومة لهذا الفرد وهذا الفعل بخلاف الإنسان بالنسبة إلى الزيت كل ومصداق حقيقي للإنسان. هذا الفعل هو مصداق حقيقي للصلاة بدليل أن نفس هذا الفعل يمكن أن لا يكون مصداقا من للحاجات وخاصة حينما نمارس الإنسان في غير مجال الصلاة لا يصدق عليها شنو الصلاة. هذا معناه أن الصلاة بالنسبة إلى هذا الفعل مو من قبيل نسبة الكل إلى فرده وإنما فقط هو عنوان مشير وكاشف عن منها عن هذا الفعل بالضبط مثل عنوان خاصة النعل خاصة النعل عنوان يشير إلى ذات معينة. من دون أن يكون مقوم لحقيقة بيس الذات أصلا هذا يسمون نسبة العنوان على الكلام. في كلامنا الآتي من فرق بين أن تكون نسبة العنوان والانفعال نسبة الكل إلى الآخر للعنوان بحيث العنوان يدخل في تركيبته الذاتية أو لا كانت نسبة العنوان إلى الفعل نسبة العنوان إلى معنونة فقط. واضح هذا لا يفرق فيه في البحث الآتي. حافظ البحث الآتي لأجل التفرقة بين باب التعارض والتزاحم ومسألة الاجتماع هو أن نقول أن العنوانين المأمور به والمنهي عنه إذا التقيا في فعل واحد
سواء كانت نسبتهما إليه نسبة الكل إلى فرد أو نسبة العنوان إلى معنونة، هذا العنوان المأخوذ في الخطاب باعتبار عموما يمكن أن يتصور على نحوين ثبوتان ثبوتان. هذا العنوان اللي وقع متعلق للخطاب الأمر وخطاب النهي، بلحاظ عموم العنوان لما يصدق عليه من الأفراد يمكن أن يتصور على نحوين تدعون إلى واضح ثبوتان، تصورا يمكن أن يتصور على نحو موساتا. النحو الأول أن نفترض أن العنوان المتعلق للخطاب مقبر خطاب الأمر والنهي موحظة ثانيا عندما تعلق به الحرف، موحظة ثانيا في جميع أفراده بما لها من الكثرات المميزات، موحظة ثانيا في الجميع. بحيث أن الشارع كأنه يريد أن ينبه على ثبوت الحكم في كل فرد فرد من الأفراد، غاية الأمر أنه استخدم طريقة أسهل من إثبات الحكم لهذا ولهذا 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 ولأفراد يتوقع حصولها بالمستقبل، استخدم طريقة أسهل من هذا وهو أنه جاء بعنوان كاشف عن كل هاي الأفراد الموجودة فعلا والمترقبة الحصول، ليكون من شأن الشارع أن ينبه على ثبوت الحكم بها جاء بعنوان وجعله متعلق لذلك التدبير. لكن واضح حينما يجيب العنوان ويأمر به ما يريد العنوان وإنما يريد المنو، ما يكشف أن العنوان العنوان مترتب ما يترتب عليه أثر كما هو واضح، يترتب الأثر على المعنون، لكن الأفراد نوحظ العنوان ثاني فيها بما لها من الفكرات والمميزات. واضح، فيلحظ العنوان ثاني في الأفراد على كثرتها. المصنف يقول ماكو مضايقة في أن نسمي هتشي عموم بالعموم الاستغراقي، ماكو مضايقة نسمي بالعموم الشنو الاستغراقي، شأن العموم الاستغراقي هو هذا. في العموم الاستغراقي دائما العموم الاستغراقي باعتبار أنه مدلول للكلام يكون ثبوت الحكم للأفراد ملحوظ لنفس المولى، ولذا نقدر نعبر دائما عن العام الاستغراقي بأحكام حلالية متعددة بعدد شنو؟ بدال ما نقول أكرم العلماء نقول أكرم زيد أكرم حامر أكرم ذات الأكرم قائد أكرم جمال. واضح هذا معنى العموم الاستغراقي، ولذا دائما العام الاستغراقي ينحال الى احكام متعدده، احكام شرعيه متعدده، بحيث نقدر ننسب للشارع ان الشارع امر بهذا وامر باقام هذا وامر باقام هذا، صحيح او لا؟ دائما العموم الاستغراقي هذا شانه، بعكس العموم شنو الاطلاق البدلي، العموم البدلي مو إطلاق البدني هو مقصد. هذا الشارع قال بأنه يجب علي يجب عليك الصلاة قلنا سابقا ما نقدر مكلف إذا صلى في البيت ما يقدر يقول أن الصلاة في البيت أمر بها الشارع. ما أمر بها الشارع ولا أمر بيش العلم. واضح العنوان اللي لاحظه فاني في مطلق الوجود. واضح مو فاني في كل الوجودات الخارجية. ولذلك فرق كبير بين أن يقول أكرم كل عالم وبين أن يقول أكرم عالما. أكرم عالما يعني يجب عليك أن تكرم أن تحقق هذا العنوان في ضمن ثرب العالم. واضح. ولذا من نقدر قلنا ننسب للشارع بأن الشارع أوجب إكرام زيد من العلماء إذا قال أكرم عالما ما أوجب الطب. لأن العنوان له ثاني في صلح وجود الطبيعة أينما كان في هذا الفرد أو ذاك الفرد. تحقق الطبيعة في ضمن هذا الفرد ما مطلوب للشارع أصلا بخلاف أكرم كل عالم. صحيح الشارع أمر بالعنوان لكن يا عنوان العنوان الملحوظ ثاني في كل فرد فرد فكأنه قال أكرم زيدا وأكرم عمرا وأكرم خالدا وهكذا. إذن العنوان حينما يكون متعلق للخطاب بلحاظ عموم لأفراد ثبوتا يمكن تصور على نحوين مرة يلحظ ثاني في تمام الأفراد بما لها من الكثرات والمميزات لصح أن نطلق عليه العموم الاستغراقي مرة لا يلحظ ثاني في صرف الوجود من دون ملاحظة الكثرات. هذا ما كنت ضايقا أن نسميه العموم البدل لا البدل. واضح. إذا قدرنا نصور هذين النحوين ثبوتين نجي إلى جواب عن السؤال اللي طرحناه في بداية البحث وأنه شو الفرق بين باب التعارض والتجاهل ومسألة الاجتماع. واضح. في باب التعارض كما هو واضح وسيأتي التعارض يعني التكاذب بين الدليل على نحو لا يمكن استراض صدور كل منهما من جهة واحدة. لا يمكن استراض صدور كل منهما من جهة واحدة. بل دائما في باب التعارض الحق الرأس أن يكون لابد أن يكون واحد من الجنة فيعقل أن يصدر الاثنين أثنين من المتكلم الحكيم. لابد أن يكون واحد من ماذا؟ كاذب. هذا معنى التعارض. التكاذب بين الأدلة جعلان. فما يعقل للمتكلم الحكيم أن يجعل هيك جعلان. ما يعقل يقول أن الصلاة واجبة وفي نفس الوقت يقول الصلاة أن يقول ثمن العذرة سحت وأن يقول لا بأس ببيع ما يعقل. عذرة لا ثمنها سحت لا بأس بماذا ببيع. كل عاقل حينما تطرح لي هذين الدليلين يقول لك ميسر واحد منهم لا بد أن يكون شنو كاذب. إذن هذا يقول ذاك كاذب وهذا يقول شنو هذا كاذب. هي تكاذب تكاذب بين الدليلين على نحو لا يمكن فرض صدور كل منهما من جهة واحدة هذا يعني التعارض بين الأدلة. واضح. هذا التكاذب التعارض. التزاحم شنو معنى التزاحم؟ التزاحم يعني وجود حالة منافات بين دليلين لكن في مرحلة ال... مرحلة ال... ولذا في باب التزاحم ماكو مانع من استراض صدور الدليلين من جهة واحدة كل ذكاد ما قضيناه
واضح.
أكو مانع عن الشارع يقول للمخلف يجب عليك إنقاذ الغريق إذا وجدت غريقا فأنقذه، ثم يقول له يحرم عليك التصرف في ماله، مو هذا مثال التزاحم؟ العقل يقول بأنه ما يصير، يقول الشارع هذا خطابا ماكو مانع أن يقول كل منهم واضح. إذن ماكو تكاذب في عالم الجهل، يعني ماكو تعارض. إذا فرضنا أجينا إلى مرحلة الامتثال من باب الصدفة، المكلف ما قدر أن يمتثل كل منهم إلا قدرة واحدة، لا يصرف في امتثال الأمر ويعصي النهي، أو يصرف في امتثال النهي ويعصي منه يعصي الأمر. هنا يقع التزاحم بين الدليلين بالحر على الامتثال، يعني صلي يقول انقذ الغريق يقول له امتثلني، ولا تمتثل شنو؟ يحرم التصرف في ماله، يحرم التصرف يقول له امتثلني واترك امتثال شنو؟ انقذ، فيتعارض يتنافيان في مقام الامتثال. هذا هو معنى التزاحم. الان نجم ان التكاذب في باب التعارض بين الدليلين شل الملاذي، المصنف يقول الصحيح هو أن الملاذي كما سيأتي تكون نظرية في باب التعارض، يقول أن الملاذي في التعارض هو التكاذب بين الدليلين بلحاظ الدلالة الالتزامية لكل منهما مو بلحاظ الدلالة المطابقية. بمعنى أن الدليل اللي يثبت مدلول المطابقي هو بالالتزام ينفي مدلول الدليل شنو؟ الآخر، وكذلك الآخر. الدليل اللي يقول الصلاة واجبة ويا الدليل اللي يقول الصلاة محرمة مثلا، هذان لا يتكاذبان بلحاظ مدلولهم المطابقي. إذا قطعنا النظر عن المدلول الالتزامي لكل منهما، لكن حيث أن الدليل اللي يقول الصلاة واجبة هو بإثبات للوجوب هو ينفي شنو؟ قهرا ينفي الحرمة، للتضاد الواضح بين الوجوب والحرمة، لا يمكن أن يكون الشيء واجب وحرام في آن واحد. إذن هذا الدليل حينما يقول هذا واجب إذن هو ينفي الحرمة بالدلالة الالتزامية، مو بالدلالة الالتزامية، بالدلالة المطابقية هو هذا واجبون، بالالتزام هو ينفي كونه شنو؟ حرام. فإذا هو يكذب المدلول المطابقي للآخر بيش؟ بالدلالة الالتزامية لله. واضح. الآخر أيضا حينما يقول هذا حرام بالمطابقية هو ينفي الوجوب بيش؟ بالالتزامية. فإذا يكذب الآخر أيضا بدلالته الالتزامية. إذن في باب التعارض كل من الدليلين يكذب الآخر بلحاظ الدلالة الالتزامية، هذا واضح. إذا هذا صار واضح نجي إلى النحوين اللي ذكرهم المصنف. الآن سنفترض أن النحو الأول هو الثابت في العنوان. شنو النحو الأول؟ أن يكون عموم العنوان لأفراد عموم شنو استغراقي، مو شيء. هذا النحو الأول. يقول كلما كان عموم العنوان لأفراد عموم استغراقي هذا يحقق لنا حالة التعارض. هذا الميزان الأول صار. يحقق لنا حالة التعارض فقط، ليس يعني حالة التكاذب بين الدليلين. ليش؟ لأنه نجي إلى محل كلامنا. وهو شنو ما إذا كان بين العنوانين عموما وخصوصا شنو هذا العنوان المأمور به بالنسبة إلى أفراده من جملة أفراد الشمل مادة الاجتماع من جملة أفراد هذا العنوان شنو مادة الاجتماع وإلى أفراد أخرى خاصة بحسب الفرع أن عموم العنوان لكل أفراد عموم شنو استغراقي يمشي شنو معنى العموم استغراقي معناه أن الكثرات والأفراد لوحظت عند الأمر بيش بالعنوان قلنا نقدر نقول فكأن الشارع حكم بوجوب كل فرد فرد من أفراد العنوان على أحد من جملة الأفراد اللي شارع لاحظ الحكم بوجوبها عندما أمر بالعنوان هو شنو مادة الاجتماع فكأن الشارع قال يجب هذا الفعل اللي هو مادة الشنو هذا واضح هذا في جانب الأمر نفس الكلام اللي قلناه في جانب الشنو وهو أن عموم العنوان لأفراد عنوان من جهنم لأفراد عموم استغراقي يعني أن العنوان لوحظ عندما نهي عنه فانيا في كل الأفراد إذن هذا معناه شنو أن الشارع حرم هذا الفعل يعني مادة شنو الاجتماع إذا الشارع يصير عندنا من نتيجة أن مادة الاجتماع وهي فعل واحد شملها دليلان واحد يقول واجبة واحد يقول شنو محرمة فهذا شنو هذا معقول أم معقول مو معقول هذا تعارض بالدليل ما يعقل أن الشارع يقول هذا واجب وهذا شنو حرام واضح ما يعقل الشيء الواحد إما أن يكون واجب أو يكون شنو حرام ليش تعارض يصير ما قلنا أن كل من الدليلين بالدلالة الإسلامية هو يكذب شنو دليل الوجوب حينما يشمل المجمع مادة الاجتماع هو يثبت الوجوب بالفرد بمادة الاجتماع أو بالدلالة الإسلامية في الحرمة ودليل النهي حينما يشمل مادة الاجتماع فهو بالدلالة الإسلامية ينفي شنو ينفي الوجود تحقق حالة التعارض بينهما رأية الأمر أن الفرق بينه وبين حالات التعارض الأخرى أنه في حالات التعارض الأفراد التعارض يصير بلحاظ كل الأفراد في محل الكلام التعارض يكون في بعض الموارد وشنو مادة الاجتماع واضح وإلا في موارد اللي تخص كل واحد من الدليلين ما في تعارض التعارض واضح الوجوب يشمل ذاك الفرد ويشمل هذا الفرد في شمول ذاك الفرد ما له معارض ليش لأن ذاك الفرد النهي ما يشمله مادة استغراق الأمر بحسب الفرع أن النهي شنو ما يشملها ما بتعارض مادة استغراق النهي أيضا شنو ما بيها تعارض ليش لأن الأمر ما يشملها بحسب الفرع تعارض كل جزئي يعني في مادة الاجتماع إذا كانت النسبة بين الدليل أو مخصوص من واجب بل إذا كانت النسبة بينهما هي تباين إن إذا تعارض الكل في جميع الأفراد واضح إذن إذا كان العام العنوان في المأمور به وفي المنهي عنه بهذا النحو والكلام لا يزال ثبوتي ما قلنا أن نصلي بهذا النحو ما قلنا يسونا إذا كان كذلك تتحقق حالة الشنا تعارض بين الدليلين ليس إلا أما إذا فرضنا أنه العنوان كان مأخوذ بالنحو الثاني، يعني إطلاقه كان إطلاق شنو؟ بدلي، يشبه بالإطلاق البدلي أو العموم البدلي، عمومه كان عموم بدلي. مثال عموم البدلي شنو؟ صلي ولا تكفر، هو ما مثالنا اللي طرحناه للبارئ هو أيضا مورد ماذا كان بين عنوانين عموم وخصوص شنو من وجه. مثال ذاك شنو؟ داردي مثل المثل مثل المثل أكرم كل عالم ولا تكرم الفاسق، كل فاسق هذا مثال المنزل عارف نسبة بين العالم الفاسق عموم وخصوص من وجه يتعارضان في العالم الفاسق. أكرم كل عالم يقول أكرم فاسق، لا تكرم كل فاسق يقول شنو؟ يحرم عليك إكرام، هذا يتعارض أن الشيء الواحد لا يعتبر أن يجب إكرامه وأن يكون محرما لا يتعارض. ليش؟ لأن عموم العنوان لأفراده عموم شنو؟ استغراقي. أكرم كل عالم كأنه قال أكرم، لا تكرم كل فاسق كأنه قال لا تكرم. النحو الثاني لا، أن عموم الأفراد العنوان لأفراد عموم بدلي. صلي، صلي تشمل الصلاة في البيت والصلاة في المسجد عند بس، والصلاة في الأرض شنو؟ لكن عموم الصلاة للأفراد عموم بدلي. ما أقدر أقول أن الصلاة في الأرض المقصودة شنو؟ أمر بأشياء، واضح؟ ما أقدر أقول. إذا كان كذلك حينئذ نجي نفرق بين باب التزاحم وبين باب المختاب المتفشل، والفرق هو هذا وجود المندوحة وعدم وجود المندوحة. إذا ماكو مندوحة فالمقام يختص بالتزاحم، يعني ما إذا كان بين العنوانين عموم وخصوص من وجه وليست هناك مندوحة، لأن كان المخلص مضطر إلى الجمع بين العنوانين في فعل واحد، هذا يدخل في باب شنو؟ ها؟ تزاحم، ليس إلا هذا مختص بباب التزاحم. ليش؟ للاتفاق كما قلنا على انه لا يجوز فعلية كل من التكليفين مع شنو؟ مع عدم وجود المندوحة، يتزاحمان في مقام الامتثال. فالمكلف اما ان يعتبر عاصي لا غير اذا قدمنا جانب النار، او مطيع لا غير اذا قدمنا جانب الشنو؟ جانب النار. واما اذا كانت هناك مندوحة يدخل في مسألة الاجتماع، اذا كان يتمكن ان يصلي في بيته لكن هو بسوء اختياره صلى في الارض المنصوبة، فهنا تدخل في مسألة الاجتماع فيقع النزاع في انه يجوز الاجتماع او لا. من يقول بجواز الاجتماع معناه يقول ما قد تزاحم بين التكليف، مو ما قد تزاحم بإمكان فعلية كل منهما، إما لأن الحكم يقف على العنوان وإما لأن تحدد العنوان يوجب تحدد شنو. يقول ما قد صدورها بين الحكمين من الشارع إذا ما قد تعارض، وما قد ما نعمل فعلية كل من شنو تكليفا، اذا ما في تزاحم. اللي يقول بالجواز، اللي يقول بالامتناع يقول لا خير، اكو تزاحم بينهما، اما ان يكون المكلف عاصي لا غير او يكون شنو حتى تسمع فيه. وإن كان على أحد القولين في مسألتنا تتحقق حالة الشنو؟ تزاحم. لكن دخولها في محل النزاع في مسألتنا مقيد بوجود شنو؟ مندوحة. ودخول الدليلين اللي يكون النسبة بينهما معموص من وجه في باب التزاحم مقيد شنو؟ بعدم وجود المندوحة. ودخول الدليلين في باب التعارض وكاد النسبة بينهما معموص من وجه المناطة شنو هو؟ وقوع التكاذب بين الدليلين و لا نحن يحكم العقل بإستحالة صدور كله من لأن هذا هو المناط في التفرقة بين هذه الأمور.